ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله وبارك الله في سعيهم، وهو لقاء عارض في هذا اليوم فيما يخصني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الإجابة على الأسئلة على الوجه الذي يرضى به عنا، اللهم آمين. فسلام الله عليك أيها الأخ السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أن ترد الأسئلة، معي بعض الأسئلة الواردة من الرسائل القصيرة. معي بعض السلام عليكم. السلام عليكم. أقول معي بعض الأسئلة الواردة من الرسائل القصيرة. تقول المرأة أو الزوجة: طلقني زوج طلق عفوا يقول السائل: طلقت زوجتي طلاقا رجعيا، هل يجوز لي ردها هاتفيا؟ يقول إنه طلق زوجته طلاقا رجعيا، هل يجوز له أن يردها في الهاتف؟ يتصل هاتفيا يقول لها: قد رجعتك. فأقول بالله تعالى التوفيق: نعم هذا يجوز، لكن بقيد، ألا وهو أن تكون هذه المراجعة في عدتها، أي قبل انقضاء الثلاث حيضات، قبل انقضاء الحيضات الثلاث، أعني أنها إذا حاضت مرة بعد التطليق ثم مرة ثم حاضت، يلزمك أن تطلقها قبل أن تحيض الحيضة الثالثة. والقيد الآخر أن يتأكد أن هذا الصوت صوت المطلق يقينا، والله أعلم. فعليه تجوز المراجعة هاتفيا ما دامت في زمن العدة، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا سؤال آخر واصل: هل تجوز الصلاة خلف إمام مدخن؟ نعم تجوز الصلاة خلف إمام مدخن، لكنها جائزة مع الكراهة، جائزة مع الكراهة. فالأولى إمام غير مدخن، وإن صليت خلف مدخن جازت مع الكراهة، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا يسأل عن الفارق بين الواجب والسنة المؤكدة. الواجب إذا تركته تأثم، وإذا فعلته تثاب عليه. أما السنة المؤكدة فإذا تركتها لا تأثم، لكن إن فعلتها تثاب عليها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يقول: ما حكم قص شعر المرأة قصة الجرسون تسهيلا لتسريحه وليس تشبها بالرجال؟ أنا لا أعرف قصة الجرسون ما المراد بها، لكن إن كانت تحمل تشبها بكافرات أو تشبها برجال فالمسلمة نهيت عن هذا وذاك، والله أعلم. يسأل أيضا: كم عدد الرضعات الموجبات للحرمة؟ هذه المسألة مما تنازع فيه العلماء، فمن أهل العلم من يراها 5 رضعات مشبعات كالشافعية، ومنهم من يراها 3 رضعات كالحنابلة، والجمهور يرونها رضعة واحدة محرمة. فالاحتياط، إذا كنت لم تتزوج فلا تتزوج فتاة رضعت معك رضعة ولو رضعة واحدة. أما إذا كان الأمر قد انتهى وتم البناء فالعمل برأي الشافعي له وجه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
شيخنا
تفضل تفضل.
من فضلك يا شيخ بارك الله فيك
وفيك.
عندي سؤال ورجاء.
تفضل.
أما السؤال فهو قد يكون سؤال طويل ولكن أرجو المعذرة. في كثير من الأحيان قد يحدث حادث مروري على الطريق وقد يتطلب الأمر المساعدة لإنقاذ حياة مصاب، وقد يطلب من بعض السائقين الوقوف فيمتنع عن ذلك ويتعلل بأنه لو توقف فسيتعرض للمساءلة ويدخل في مساءات وغير ذلك مما لا يخفى على شيخنا. والسؤال ما هو الحكم في من رأى مثل هذا الأمر ولم يتوقف لمساعدة أو إسعاف أي إنسان؟ وإن كان لفضيلتكم خالدة توجهونها إلى السائقين وإلى أصحاب السيارات وإلى كل من يعنيه الأمر. أما يعني أجاب فهو عند إبرام المأذون الشرعي لعقود الزواج يضع المأذون منديلا على يد الخاطب أو الزوج وولي الأمر ولي أمر العروض، ثم يقول المأذون للعريس مخاطبا ولي الزوجة: زوجني موكلة ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الإمام كذا. وعند العقد يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم، ثم يكون هناك معازف وغناء ومكدرات صوت تزعج القريب والبعيد والمريض والصحيح، فهل من كلمة من شيخنا بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء؟
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ الكريم يسأل ويناشد الذين يرون حوادث مرورية على الطريق ويتخوفون من النزول للإنقاذ ومن المساعدة خشية المساءلات القانونية، فأقول بالله تعالى التوفيق هذا فضل منهم، قد يجب عليهم أحيانا هذا الصنيع إذا كانت حياة الشخص المجني عليه ستنقضي، يجب وجوبا على الشخص أن ينزل لمساعدته وإنقاذه. ولقد قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولك في كل ذات كبد رطبة أجر. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا يلزمك، بل يجب عليك وجوبا إذا كانت حياة الرجل ستنتهي وبإمكانك أن تنقذه ولم تفعل، فأنت آثم لست حينئذ متفضلا. أما إن كانت هناك حوادث مرورية متحملة وبالإمكان أن يقوم الذين أصيبوا، ففي هذه الحال الأمر أخف، وهذا فضل إن صنعته في الحالة الأخيرة فأنت مجزي به خيرا إن شاء الله، وإن لم تفعله وكانت هنالك ضرورة داعية فلا إثم عليك بارك الله فيك. لكن الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فندوني لإخوان السائقين إذا رأوا حادثة وبإمكانهم إنقاذ الشخص لزمهم ووجب عليهم أن ينزلوا لإنقاذ، وإلا أثموا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الأفراح المصحوبة بالأغاني والمعازف وضع المناديل، فوضع المنديل على يد الزوجين على يد الولي والعاق والزوج، هذا أمر محدث لا أعلم عليه دليلا من الكتاب ولا من السنة، ولكن الخطب فيه يسير لا يصل إلى البدعة الكبيرة، إنما هو أمر أستطيع أن أقول لم أجده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس مما يتعبد به والله أعلم. أما عن المعازف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. المعازف محرمة في الأفراح وفي غيرها، وكذا إزعاج المسلمين، فالنبي قال: لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك الاخبار؟
الحمد لله،
انا محظوظ بالاتصال معك ما شاء الله رب العالمين.
بارك الله فيك. بارك الله فيك، تفضل.
السؤال الأول ما حق المسبحة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يؤذن المسلم السني إذا دخل مسجد الشيعة؟ وجزاك الله خير شيخ.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن المسبحة أو السبحة فلم يرد فيها فيما علمت خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حظرا ولا إباحة، لا منعا ولا تجويزا. هذا فيما يتعلق بالأخبار المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، هكذا كان يعقد التسبيح بيده. فإذا كنت تستطيع أن تضبط الأعداد التي حث عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بيديك كثلاث وثلاثين تسبيحة وثلاث وثلاثين تحميدة وثلاث وثلاثين تكبيرة، فهدي النبي هو عقد التسبيح بيده. أما إن عجزت عن ذلك ولم تستطع الإتيان بهذه الأعداد إلا عن طريق السبحة، جاز استعمالها وتكون مصلحة مرسلة للوصول إلى ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما القول بأنها بدعة فأراه قولا بعيدا، والله أعلم. أما عن دخول السني مسجدا للشيعة، فإذا كان المسجد يشرك فيه بالله ويدعى فيه غير الله عز وجل، يدعى فيه الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم ويرجون من دون الله فلا تدخل، فهذا خوض في آيات الله عز وجل، إذ الله قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما إذا كانت دون ذلك فبحسب الموجود فيه. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. على كل شيء يسأل يقول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أريد أن أسأل بعض الأسئلة.
تفضلي.
ألو.
تفضلي اسألي.
السلام عليكم. أريد أن أسأل هل البصيرة هناك في بعض التفاسير قول ولا تؤتي السفهاء أموالكم، فهناك بعض يفكرونها
بأنها للنساء
والنساء
والصبية. هل تسمعني؟ أسمعك. فماذا رأيك أنت في تفسير هذه الآية؟ هل يستطيع الزوج أن يقطع زوجته بعض النقوط لتصرف فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالوقت تسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وتقول إنها قرأت إن بعض الصحابة يقولون أو إنه قد ورد عن بعض السلف أنهم يقولون السفهاء هم النساء والصبيان. هذا القول وارد وقوي ولكنه أغلبي، فغالب أحوال الصبيان صغار عدم إحسان التصرف في المال، وكذا هو الغالب من أحوال النساء. فقد تعطى المرأة على سبيل المثال 1000 من الجنيهات تذهب تضيعها في شراء نعل لها أو شراء ثوب لها، وتترك الاحتياجات الضرورية للبيت. فكثيرات من النساء على هذا النمط وعلى هذا الغرار، فلا يصح حينئذ للرجل العاقل الرشيد أن يعطي امرأته التي هذه حالها هذا المبلغ والبيت في حاجة إلى طعام وشراب وضروريات، فتذهب تشتري بالمبلغ فستانا أو تشتري ما دون ذلك مما ليس له حاجة كبيرة الآن في الغالب. لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك نسوة عاقلات فضليات مدبرات محسنات للتدبير، وفي ذات الوقت لا يمنع أن يكون هناك رجال أيضا سفهاء. فأصل السفيه ضعيف العقل وضعيف التصرف، ضعيف العقل وقليل الحيلة والتصرف. وهذا لما كانت النساء ناقصات عقل ودين كان متفشيا فيهن أكثر من الرجال. فإجمالي القول في تفسير السفيه في الآية الكريمة هو الذي لا يحسن التصرف، وإن كان اصطلاح السفهاء يشمل أعم من ذلك، فاليهود سفهاء. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والمشركون سفهاء، والكفار عموما سفهاء، لأنهم اختاروا الرأي الأدنى، اختاروا الطريق الذي يجلب لهم جهنم والعياذ بالله، فأي سفاة أشد من تلك. فعموما السفيه من لا يحسن التصرف. ولما كان هذا أغلبيا في النساء، قال بعض المفسرين إنهم النساء والصبيان، لكن هذا لا يمنع كما أسلفت أن تكون هناك نسوة مدبرات عاقلات قانتات تائبات، وفي ذات الوقت لا يمنع أيضا أن يكون هناك رجال سفهاء لا يحسنون التصرف. فالقول أغلبي والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
بفضلك لي بعض الأسئلة.
هاتي.
أولا في أخت مريضة بالقولون، بتخرج بعض الفقاعات الهوائية وليس ريحا من الظهر، فكانت لم تأتي هذه الحالة لها من قبل، ولكن عندما مضت فتمر بهذه الحالة، فهذا يقتل الوضوء؟ ثانيا الشهوة، هل تبطل الصيام؟ وهل
لابد
من الاستحمام؟
وجزاك الله خيرا. لا عفوا وإياكم، ما معنى الفقاعات الهوائية التي ليست ريحا؟ على كل، إذا خرجت ريح من الدبر ألزمت بإعادة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء. أو وأكمل الحديث. فهكذا أما الفقاعات الهوائية إذا كانت داخل البطن ولم تخرج فإنها لا تنقض، أما إذا خرجت من الدبر ألزم صاحبها بأن يتوضأ إذا أراد الصلاة، والله تعالى أعلم. أما الشهوة هل تنقض الوضوء أو ماذا؟ فإذا كانت الشهوة قد قضيت في الاستمناء الذي يفعله شرار الشباب والشريرات من الفتيات، إذا كانت الشهوة قضيت وخرج الماء الذي هو المني بالاستمناء، فإن هذا يوجب الغسل عند جماهير العلماء، ويَنْقُضُ الصِّيَامَ عند جماهيرهم. أما إذا كانت الشهوة دون ذلك فلا تنقض، أي إذا لم يخرج الماء فلا ينقض، إذا لم يخرج المني فلا يجب الغسل ولا ينتقض الصيام، إلا إذا كان هناك جماع الرجل مع زوجته، فالجماع وإن لم يصاحبه إنزال يوجب الغسل كذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. تفضل.
في حديث فيما معناه بيقول السلطان في النار، المرأة التي تزغرت والمرأة التي تصوت يعني على زوجها وهو
رايحها. ما فيش تزغرت، ما ليس فيه تزغرت، بارك الله فيك. الحديث ضعيف الإسناد. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عايزة بس
سؤال، كان في شاريين بيت وكده.
نعم.
فالبيت عليه مش عليه مشاكل يعني.
وبعد.
هل هو ولا ايه رأيك يعني؟
ما فهمته. شار بيت وعليه مشاكل، ما السؤال؟ إذا كان عقد البيع قد تم فلا يجوز لهم أن يرجعوا عن البيع ما دام العقد قد تم ومجلس البيع قد انفض.
هو تم وعملنا ورقة في المحكمة وخلاص خدنا
خلاص البيت من حقكم بهذه الطريقة، البيت من حقكم. طيب خلاص لا تريدين المشاكل، حليها بطريقة ودية. أما إذا سألت عن الحكم فالبيت من حقكم، بارك الله فيك. أما الأخ الذي كان يسأل عن حديث صوتان ملعونان، صوت رنة عند مصيبة، الحديث إلى آخره الذي استدل به البعض على تحريم الزغرودة للنساء، فالحديث أراه ضعيف الإسناد. وأما عن حكم الزغرودة فإذا كانت في حضور رجال وتفتن الرجال فلا تجوز، لأن الله لا يحب الفساد. وإن كانت بمعزلين عن الرجال ولن تحدث من جرائها فتنة فلا أعلم منها مانعا ما دام الحديث ضعيفا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. معي بعض الأسئلة. من هذه الأسئلة شخص يقول: ما حكم بيع الشحن على الهواء بزيادة؟ أقول: لا بأس بذلك، لأن هذا ليس بيع ذهب بذهب، إنما بيع خدمة، وبيع الخدمة يجوز فيه التفاضل، والله أعلم. اختلف الصنفان، فليس بيع ذهب بذهب أو مال بمال، إنما بيع خدمة فلا بأس به مع التفاضل في السعر، والله أعلم. يقول: كيف رجوع عن يمين الطلاق؟ كيف رجوع عن يمين الطلاق إذا كان قد طلق، إذا كان الزوج قد طلق زوجته فأراد أن يراجعها، يقول: لا راجعتك. فالمراجعة تكون بأمرين، إما بالجماع وإما باللفظ راجعتك. لكن إذا كان يقصد بيمين الطلاق عليه الطلاق ما تفعل زوجته كذا، أو يقول: تكوني طالق إن فعلت كذا، فإذا أراد أن يرجع عن ذلك فيكفر كفارة يمين، ولكن ليست محسوبة تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل ارفع الصوت بعض الشيء لو سمحت، الصوت غير واضح. السلام عليكم. الأخ يسأل يقول: هل يجوز صيام بعض الأيام عن زوجتي المتوفية كانت عليها في محياها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات عليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. والزوج ليس بولي للمرأة التي ماتت عنه، فأولياؤها هم الذين يصومون عنها، والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحق.
الإجابة على الأسئلة التي يريدها إخواني لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال.
اتفضل.
يعني حضرتك، أنا ليا صديق ودايما مثلا يحصل خلاف ما بينه وما بين الزوجة على النفقات أو حاجة زي كده، فبتسيب البيت وتقعد عند أهلها لفترة طويلة، شهر أو اتنين، فهو كتير من الأحيان بيروح ويجيبها وكده، فتبص حالك لماما بيشترطوا عليه تديها نفقة كذا وتعمل لها كذا وبتاع، فبيضطر وبيجيبها، فغضبت اكتر من مره، فهو في المره الاخرانيه ديت متحير في امرها، يعني ان الامر ده اتكرر اكتر من كذا مره، وبتقعد مثلا فتره طويله جدا عند اهلها، فهو هل يطلقها ام يبكي عليها او ايه الحل؟ يعني
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
بعد اذنك يا شيخ.
نعم.
بعد اذنك لو الرقم المحمول بتاع حضرتك، يعني
حاضر خذه من الاخوه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، ففي الخلافات الزوجية ينبغي أن يتحلى الزوج، بل يتحلى الزوجان بالصبر. الزوج يتحلى بالصبر ولا يبادر بالطلاق، فإن الطلاق كما لا يخفى يسعد الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له ما صنعت شيئا، ثم يأتيه الآخر فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويلتزموه أي يحتضنوه ويقول أنت أنت، يعني أنت الشيطان الجيد الذي فرقت بين المرء وزوجه. ثم إن الله قال والصلح خير، فيلزم الزوج أن يتحلى بالصبر حفاظا على الأسرة وحفاظا على الأبناء، وقبل ذلك امتثالا لأمر الله إذ قال والصلح خير، كذا قال الله عز وجل. وعلى الزوجة هي الأخرى أن تتقي الله ربها، فالزوج حقه عظيم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فلا أنصح أخي بالتسرع بالتطليق، ولكن أرسل أهل فضل وصلاح إلى بيت الزوجة يقنعون أهلها بطيب المعاشرة. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت الشيخ، كان عندي سؤالين يعني.
تفضل.
بداية إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
لو سمحت، كنت بعمل عقد مع شركة، في عقد بيني وبين شركة على أن موظف يعني.
نعم.
فمن ضمن بنود العقد ده بندين مش عارف وضعهم إيه يعني.
تفضل.
البند الأول إن يحق لي تأمين صحي، والبند الثاني تأمين على الحياة. التأمين الصحي والتأمين على الحياة دول بديل عن جميع مستحقات الشركة كتأمين صحي ومستحقات بعد الوفاة. بمعنى ثاني ان الشركة غير بتديني التأمين دول عن طريق شركة تأمين، هي متعاقدة مع شركة تأمين في الغالب ربوية والله أعلم، بتدفع لها مبلغ ثابت من المال شهريا أو سنويا أنا ما أعرفش، نظير ان الشركة الثانية دي هي اللي تتكفل بالتأمين الصحي ومستحقاتي بعد الوفاة أو في حالة الحوادث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كانت هنالك أمامك فرصة عمل بعيدة عن أي شبهات فالجأ إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا لم تكن هناك فرصة عمل أمامك واضطررت إلى ذلك وكانت هذه البنود ملزمة ولا تستطيع الانفكاك عنها وأنت مضطر، فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليك السلام وبركاته.
تفضل
يا شيخ مصطفى، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، الحمد لله.
يا سيدي أنا حلفت على مرتي. ألو،
ماذا قلت لها؟
قلت لها طالما عملت الحاجة دياتي تكون محرم علي زي أم وأختي.
انتهيت؟
فمش عارف تكفرت اليمين ايه؟
هي عملتها ام لم تعملها؟
عملتها.
اذا كفارتها ان تصوم شهرين، انت نفسك تصوم شهرين متتابعين قبل ان تجامع زوجتك. ان عجزت عن صيام الشهرين المتتابعين اطعمت 60 مسكينا قبل ان تجامع زوجتك، وليست بمحسوبة تطليقة، لا تحسب تطليقة. بارك الله فيك، والسلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاستحلام في رمضان هل يبطل الصيام ولا لا؟
أثناء النوم لا يبطل.
طب ولو مثلا قمت من النوم ولقيت نفسي لسه في استحلام وانا صايم؟
الصيام صحيح.
يوم صحيح؟ يعني ما يجوز ما يبطلش الصيام؟
لا. أثناء النوم.
أثناء النوم؟
لا يبطل الصيام أثناء النوم.
ماشي.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله. تفضل.
والله يا أخي عندي سؤال، أنا أصحح حضرتك يعني عشان أعرف كيف المعنى. أعمل في بعض المطاعم واكتشفت أنهم يجيبوا دجاج من البرازيل، وكان في تاجر ماهر يأتي بالدجاج هذا فبعدين انقطع، فسألته لماذا، قال أنه الدجاج يذبح عن طريق غير شرعية، فاستفسرت منه فوجدت أن الدجاج يدخل يعني حي صح كده عن طريق سير ويخرج من الجهة الأخرى في قلب الكيس معبى، فهل هذا يصبح انتاج شرعية أم لا؟
لا، بهذه الطريقة ليست شرعية، لكن إجمالي القول اسأل أكثر من شخص. إذا كان الدجاج يذبح على الشريعة الإسلامية فحينئذ حلال العمل، إذا كان لا يذبح واسأل أهل الذكر والاختصاص في ذلك، إذا كان لا يذبح على الشريعة الإسلامية فلا تعمل في هذا العمل. أما الطريقة التي وصفتها فليست بطريقة شرعية، وليس هناك اسم لله ذكر عليها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام. لا سمعت يا شيخ، انا زوجي يعمل ارزق على الله، يعمل يوم واسبوع لا، فالشغل قدامه وبيكسل يروح الشغل، هل لايك في البيت، هل انا ممكن اصلح ان اروح الشغل؟
اعيد السؤال.
انا زوجي بيشتغل سباك يوم في الاسبوع ويوم لا. طيب. ولا يكفي مصاريف البيت، وساعات بيشتري المصاريف اللي هو بياخدها بها منكرات، فهل صح لنا ارفع لنا اشتغل؟
ما العمل الذي ستعملينه؟
في أي وظيفة، يعني مثلا في مصنع ملابس، في أي وظيفة بقى؟
إذا كان العمل يخلو من المحرمات،
أيوة،
وليس فيه اختلاط وليست فيه فتن، جاز لك العمل. أما إن كانت في العمل فتن أو فيه اختلاط وكان العمل نفسه محرما فلا، لأن الله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
اتصلت قبل كده بس عايزة رقم بتاعك التليفون ضروري ضروري لو سمحت.
خلاص خذي من الإخوة في تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، هو لما يكون واحد صايم ويبلع ريقه مثلا يكون في بلغم ولا حاجة حرام ويبلع؟
لا، الصيام لا ينتقد. الصوم صحيح،
يعني لو بلعنا بلغم ولا حاجة ما فيش حاجة،
الصوم صحيح.
طيب شكرا.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. معي بعض الأسئلة. تقول عندها شبكة ذهب تبلغ 133 جراما، هل تجب فيها الزكاة كل عام أم مرة واحدة؟ هنالك قولان قويان لأهل العلم وأقوال أخرى ضعيفة، أما القولان القويان أقواهما قول من قال تخرج عليها زكاة كل عام، وذلك لأن الذهب مال والمال عليه زكاة في كل عام. ومن الدليل على ذلك أن امرأتين أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وله شواهد. فالقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي لورود ذلك عن خمسة من الصحابة، ولكن المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام مع النصوص العامة الأميرة بإخراج زكاة المال لا تقاوم بأقوال بعض الصحابة، والله أعلم. أما القول الضعيف فهو قول من قال إنه يخرج مرة واحدة في العمر، فلا دليل على هذا القول فيما علمته على الإطلاق، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سألتك يا شيخ أنا قبل كده قلت لك ما هو حكم حضور رباعيات كرة القدم، قلت لي إنهم للغو، لكن هل هي حرام؟
نعم.
أم حلال أم مؤثم؟
نعم نعم.
ألو أم مؤثم؟
أعد سؤالك لو
بالنسبة سمع. لحضور مباريات كرة القدم.
أيوه. مكروه.
بالنسبة لحضور مباريات كرة القدم.
مكروه.
هل مؤثم أم هي حرام أم حلال؟
الأحكام خمسة، هي مكروهة، لا أستطيع أن أقول لك هي حرام أو أنها حلال محض، ولكنها مكروهة. تركوها والانشغال بذكر الله وبعمل نافع في الدنيا أولى، أما أنها في الجملة فمكروهة، لكن قد تصل إلى التحريم إذا شغلتك عن فريضة من فرائض الله حتى انتهى وقتها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت
حكم الخروج يا شيخ بعد اذنك.
نعم.
حكم الخروج.
خروج فين؟
الحكم الخروج في سبيل الله.
تجاهد يعني تجاهد الكفار؟
يعني.
اذا كنت تخرج في سبيل الله.
لا الخروج في المساجد. الخروج في المساجد.
اذا كنت تخرج تعلم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم بعد ان تتعلم يعني تتعلم وتخرج تعلم فهذا فضل لا شك فيه في انه فضل، لكن الخروج المنظم الذي تفعله بعض الجماعات بهياكل معينة وقوانين معينة 3 أيام و40 يوم و3 أشهر وأوراد معينة وأذكار معينة فلم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالزم هدي نبيك محمد، تعلم العلم وعلمه قدر استطاعتك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ مصطفى.
نعم.
محمد عبد الله من ليبيا.
محمد ابن عبد الله أو محمد عبد الله.
عندي سؤالان يا حضرة الشيخ.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول يا حضرة الشيخ، أنا اقترضت من البنك مبلغ وعليه فائدة، فكنت في حاجة وفي ضيق في أمري وكان عليه التزامات مادية لم يصعب عليه التزام تحديدها، فاقترضت مبلغ من هذا البنك وعلى هذا البنك وعلى هذا المبلغ فائدة.
والسؤال؟
والآن أنا أتاجر بهذا المبلغ وأعيد أسرتي من هذا المبلغ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالاقتراض من البنك بعائدة ربوية كبيرة من أكبر الكبائر، إذا كنت قد فعلتها مضطرا كما ذكرت فقد يكون الاضطرار رافعا عنك الإثم بين يدي الله، إذ الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأنصحك الآن إذا كنت تستطيع أن تسدد هذا المبلغ حتى لا تتراكم عليك العوائد الربوية فعلت، إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن خلل أموالك بالصدقة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك يعني.
تفضل.
بالنسبة اللهم صل على محمد، شرط الاسم في وجود الأب هل ده صح ولا
شرط ماذا؟
شرط الاسم دلوقتي الوالد معاه 8 أولاد، أنا ابنه الخامس في عدد الأولاد يعني، وفي نفس الوقت معاه أولاد عزلوا بقالهم حوالي 5 سنين، وفيه أولاد معاه يتعايشوا من الميراث بتاع أبوهم ويأكلوا منه ويشربوا، لكن معطاش الأولانيين، فجاء دلوقتي وقال لا المفروض أنا أوزع اللي عندي ده بدون ميراث يعني ما ياخد شكل توريث، فتتوزع إزاي بحيث أن كل واحد ينتفع بشيء لكن مش توريث يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا سؤال أو طلب يحتاج إلى شخص صالح يعرف أمور الدنيا أيضا يجلس بينكم ويسدد ويقارب، فليس الولد الذي يعمل مع أبيه يعطى كالذي ابتعد عن أبيه وانفصل عن أبيه، فهنالك شخص صالح يجلس بينكم يقرب وجهات النظر. لكن كإجابة إجمالية، هل يعطى الذكر مثل الأنثى في الهبات أم أن هذا في الميراث فقط؟ العلماء لهم في هذه المسألة قولان شهيران، أحدهما أنه يعطى مثل الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والقول الثاني أنه يعطى ضعف الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على الميراث. هناك رأي ثالث وسط أرتضيه والله أعلم، أن الهبات إذا كانت كبيرة تقوم مقام الميراث أعطي الذكر فيها مثل حظ الأنثيين، أي تعطى البنت نصف الولد. أما إذا كانت هبات صغيرة، إذا كان الأب مثلا يعطي هذا الولد 100 جنيه وهذه البنت 100، فحينئذ التسوية مطلب. أما الهبات الكبيرة فأرى والله أعلم أنها إذا قسمت تكون للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم، بيد أن الخلاف قائم فيها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا رب.
وياكم وياكم.
شيخ مصطفى، كنت عايز اسال حضرتك، عايز استفسر من حضرتك عن دعائين مش مستوعبهم قوي. يعني الدعاء الاول اللي هو من ادعية الاستسحاء، يعني انا مش فاهمه يعني ايه الاستسحاء، واللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والزراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر، يعني انا مش فاهمه الدعاء ده كويس. الدعاء الثاني حضرتك دعاء رؤيه الهلال، يعني الله أكبر، اللهم الأهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. هو احنا لم يعني احنا بنقول ربنا وربك الله، احنا بنخطب الهلال بنقول وربك الله.
انتهيتي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما أما عن مراد الأخت بدعاء الاستصحاء كأنه طلب الصحة والعافية، لكن لا أظن أنها الاستصحاء، قد يبدو لأنها قالت اللهم حوالينا ولا علينا الاستسقاء، على ما يبدو من سؤالها أنها ربطته بحديث اللهم حوالينا ولا علينا. فدعاء الاستسقاء أي طلب السقيا من الله، أي طلب المطر نزول الغيث من الله سبحانه. فالبلاد أحيانا تحتاج إلى مطر، الزروع تحتاج إليه، الدواب تحتاج إليه، الناس يحتاجون إليه للشرب منه وللاغتسال ولغير ذلك. فأحيانا يتأخر المطر في بعض البلاد، فندعو دعاء الاستسقاء نقول اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، يعني يا رب أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا المطر. فهذا دعاء الاستسقاء هو سؤال الله نزول المطر. أما قوله اللهم حوالينا ولا علينا، فالمطر إذا نزل قد يشتد، أولا نأخذ حاجتنا من الماء النازل، وبعد ذلك قد يشتد المطر فيفسد الزروع ويتلفها ويتسبب في هدم البيوت. فحينئذ إذا ازداد نزول المطر أقول اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يا رب اجعل المطر بدلا من أن ينزل على البيوت يهدمها وعلى الزروع فيتلفها، ينزل مثلا في البحر حتى لا نتضرر، أو ينزل على منابت الأشجار حتى تنمو الأشجار وتزدهر ولا نتضرر نحن. فهذا المراد بقول اللهم حوالينا ولا علينا. إذا اشتد نزول المطر وخشينا أن يتلف ثمرا يهدم بيتا، نقول يا رب حوالينا، يعني اجعل المطر يبتعد عنا ولا تجعله ينزل علينا فيتلفنا أو يتلف بيوتنا. أما قول اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هذا كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام إذا رؤي الهلال في أول الشهر، يسأل ربه اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ثم أقول للهلال ربي وربك الله، ربي وربك الله. فالهلال الشمس، القمر، الهلال الصغير، الأرض، السماوات، كل هذه لها إدراكات لكن نحن لا نعلمها. إذ الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قال تعالى كذلك إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي وسمعت لربها وحقيق بها وجدير أن تستمع. فالجمادات والشمس والقمر والنجوم والأهلة ونحو ذلك لها إدراك لكن يعلمه الله. فإذا قلت ربي وربك الله أخاطب الهلال أو أقول إن ربي وربك الله، فلا مانع من ذلك لما قد ورد بعيدا بعيدا عن الشرك، بعيدا بعيدا عن اعتقاد شيء. قال عليه الصلاة والسلام: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. لكن ما دام الخبر قد ثبت ربي وربك الله قلنا به، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا أم محمد من الأردن.
تفضلي.
بدنا نشتري سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني، لكن البنك الإسلامي الأردني في الأردن غير عن الخليج العربي، لا يملك السلعة، لكن متى يملكها؟ يشتريها من صاحبها ومن ثم يبيعون إياها، فهل هذا حلال أم حرام؟
حرام.
وشكرا.
حرام ولا تفعلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
بقول لك ماله حرام، بيأكل حرام وبيشرب حرام وفلوسه كلها حرام.
شخص ما ايه؟
وبيشرب كل حاجة، كل شيء غلط، وبيفر في الأفراح بالليل كل حاجة. فأنا عرضت المشكلة على أهلي وقلت لهم إن هو كل حاجته حرام كده وإن أنا عايز أسيبه، قالوا لي مش هينفع وكده هو تعيش زي الناس ما عايشة. هيا شيخ.
والسؤال؟
السؤال أنا مش عارفة أعمل إيه، يعني أهلي مش عايزين نتطلق، وأنا خايفة من عقاب ربنا، كل حاجة عنده حرام، هو مش ما عندهش استعداد ان هو ايه يعني يتوب الى الله، يعني دايما بيبحث عن الحرام، في زرقة في شغله وكده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعفى الله عن الأخت السائلة وعن أمثالها من السائلات، فأرجو أن أنبه على أمر، لأن بعض إخواني جزاهم الله عني خيرا وجهوا نصيحة لما اشتددت على بعض الأخوات السائلات في درس الخميس السابق، وفي الحقيقة أشكر لإخواني نصيحتهم، لكن هنا أمر لا بد من بيانه. أولا، أن أعراض المسلمين حرام. ثانيا، قد أعبر عن الشيء الذي أريده بطريقة لا تجرح أحدا، فيكون السؤال على سبيل المثال: ما الحكم في امرأة معها زوجها، أمواله من الحرام، دخوله من الحرام، وأهلها يصرون على أن تبقى معه؟ سؤال إجمالي، بعيدا عن إشعار الناس بالذي ارتكب هذه المحرمات. لأنه لا يصح لأخت من الأخوات المتصلات أن تتصل وتقول زوجي يسكر، أو زوجي عياذا بالله يزني. هذا الكلام نفسه، خاصة الزنا، يستوجب حد القذف. قد لا تشعر الأخوات السائلات بذلك، لكن في الحقيقة أن المرأة إذا قالت عن زوجها أنه يزني أو يسرق، أو فقوله أنه يزني يستجلب حد القذف، تجلد 80 جلدة، تسقط شهادتها في الناس، تعتبر من الفاسقات، توسم بأنها فاسقة. فأرجو من الأخوات السائلات اللواتي يشكون أزواجهن، يشكون الأزواج، أن يعبرن بألفاظ كما كان النبي يفعل. كان النبي يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ولا يصرح عليه الصلاة والسلام بالاسم. فإذا جاء شخص أو جاءت أخت من السائلات الفضلة تسأل، فعلى ما ذكر تقول: ما الحكم في امرأة مع زوج صفته وصفته، تذكر ما تشاء من صفات لأنها لم تسمي أحدا. أما إذا سألت وقالت: ما الحكم في زوجي الذي يصنع كذا وكذا، تكون قد رمت زوجها، وتكون إذا رمته بفحشة الزنا تسمى قاذفة، تجلد 80 جلدة، تسقط شهادتها في الناس، تعد من الفاسقين. هذا إذا بلغ الأمر ولي الأمر. فأرجو ألا تقع الأخوات السائلات في شيء يغضب الله عليها أو تستوجب به حدا في الدنيا. بارك الله فيكم. حفاظا على الأعراض، أرجو أن نسلك المسلك الذي كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يسلكه: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما الحكم في رجل يصنع كذا وكذا، ما الحكم في امرأة تصنع كذا وكذا. لكن وعود على سؤال الأخت، أقول: إذا كان الزوج أمواله من الحرام ومعيشته في الحرام كلها كما سمعت، وأوصى الأبوين الأبوان بالبقاء معه لا يطاع الأبوان حينئذ، بل طلب الفراق ألزم حتى تستجاب لنا الدعوات. والمرء على دين خليله، وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والله أعلم. السلام عليكم.
الله بركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بحفظ قرآن بس أوقات كده بحفظ وأنا كشف شعري أو لابس عليها بنصكم، هل يجوز أم لا؟
يجوز، والأولى الاستتار، والأولى الاحتشام أثناء قراءة القرآن. أما من ناحية الجواز فجائز، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن تستتري. ولقد قال عروة أو غيره: الله أحق من تزين له. وأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يتطيب ويلبس جميل الثياب إذا جلس لدرس علم فيه، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟
الحمد لله،
أشهد الله أني أحبك وأحب من يحبك.
بارك الله فيك.
أفكر بس من حضرتك معلش سؤال للعلم، يعني للأخت اللي سألت من الشرقية. يعني حضرتك قلت أن الست لو شهدت على جوزها بالزنا بيكون يعني تستاهل القذف. هل شهادة المرأة على زوجها بالزنا مثلا بأربع شهادات مثل الرجل على شهادة زوجته بالزنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أؤكد ما قلته، إذا قالت المرأة عن زوجها أنه زنى ولم تأتي بأربعة رجال شهود يشهد على هذا الزنا فإنها تعتبر قاذفة إذا رفع الزوج قضية تجاهها، حكمها أنها تجلد 80 جلدة. تسقط شهادتها في الناس، بعد ذلك تسمى فاسقة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، أي الأنفس المحصنات رجالا أو نساء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الآيات. فإذا قالت المرأة عن زوجها ذلك ولم تقم البينات وطلب زوجها حد القذف عليها، أقيم عليها حد القذف. فلذا أحذر الأخوات السائلات من ذلك. وفي الحقيقة أن الأعراض منتهكة كثيرا في بلادنا، والناس يتلفظون بألفاظ في الشوارع وأحيانا على الفضائيات، هذه الألفاظ تجلب لمن تلفظ بها الحد، تجلب. فأنواع السباب الذي يتسببه الناس في بعض الطرقات في مواقف السيارات خاصة قليل الأخلاق، ألفاظ تستوجب حدودا، تستوجب حدودا. فينبغي أن يوقر أمر الله، عرض المسلم محرم. ثم أرجع فأقول على ما قد أكون فهمته من سؤال الأخ: شهادات المرأة عند الجمهور لا تعتبر في الحدود، في الحدود شهادات المرأة لا تعتبر. فمثلا عندنا الشهادات على الزنا والعياذ بالله تستلزم أربعة رجال لا يقوم مقامهن 8 من النسوة عند الجمهور، إنما شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في الأموال. أما الحدود فلكونها تدفع بالشبهات فشهادة المرأة لا تعمل في الحدود، لا تعمل في الحدود، وقد نقل الإجماع على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمعت يا سيدنا.
تفضل.
بالنسبة للأطفال في المسجد، في المسجد بتاعنا عاملين مشكله كبيره، والناس بتختلف والرواد المسجد بتختلف على الاطفال، هل نوقفهم في صف لوحديهم ولا الاطفال يقفوا مع الرجال؟ ومن كام سنه من سن كامل يدخل المسجد ومن سن كامل يخرج من المسجد والحاجات دي، يعني يا ريت التفاصيل بتاع الحاله دي بعد اذنك.
بارك الله.
في سؤال اخر بعد اذنك.
نعم.
الصدقه، بالنسبه للصدقه لو انا طلعتها بنيت ان ربنا يبارك لي في اولادي وفي رزقي وفي شيء طبعا للاحاديث اللهم اعط منفقا خلفا، والاحاديث الثانيه اللي بتدل على ان الصدقه لها اثار كثيره في الدنيا، فالواحد لو طلعها بنيت ان هو الحاجات دي فهل يجزى عليها؟ وسؤال ثالث بعد اذنك، النيه في طلب العلم، لما انا اجي اطلب علم يبقى نيتي ايه؟ لان بصراحه انا جربت طلب العلم بس مش عارف هل نيتي كانت صادقه ولا لا، فتعثرت في الطريق، فاريد يعني نيه صادقه او نيه صالحه تكون دليلا لي في هذا الطريق. والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما عن الصبيان والمساجد ففي امرهم تفصيل، فاجمالي القول ان النصوص تشهد لوجود الصبية في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص تشهد لذلك. ومن ذلك الذي يشهد لهذا أن النبي كان يحمل أمامة في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. وكذلك ورد حديث لكن في سنده بعض الضعف اليسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وهذا وإن كان في سنده بهذا اللفظ ضعف لكن معناه ثابت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن الدليل على وجود الصبيان في المسجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثوبان أحمران يتعثران فيهما، فنزل النبي من على المنبر واحتضنهما قائلا: صدق الله إذ قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما، إلى آخر الحديث. وإن كان البعض يشير إلى علة طفيفة في هذا الحديث، على كل الأدلة على تواجد الصبية في المسجد كثيرة جدا، والحديث الذي فيه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف الإسناد، ولكن ومع تواجد الصبية في المسجد يلزم أن لا يخل وجودهم بالخشوع، فإن الله قال في شأن المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيؤتد الصبي إلى المساجد ويؤدب ويعلم ويربى وينشأ على طاعة الله ورسوله. أما إذا كان صبيا أو إذا كان ثم صبي مفسد لا يجدي معه التعليم ويضرب الطفل ويسرق النعال ويؤذي، فهذا يبعد عن المسجد حفاظا على الخشوع في الصلاة والله أعلم. أما عن الصدقة بنية البركة، الصدقة إذا تتبع بالدعاء فلا بأس بها، فإذا تصدقت وقلت: اللهم بارك لي في أولادي، اللهم بارك لي في ذريتي، اللهم وفقني وعافني، فعندي نص عام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعة في الخيرات دعاء الله عز وجل رغبا فيما عنده ورهبا أي خوفا مما عنده، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقتهم قبلها منهم وصلى عليهم، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، والمراد بالصلاة عليهم الدعاء لهم، كما كان النبي يفعل لما أتاه عبد الله بن أبي أوفى قال: أتى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقته فقبلها وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا خرجت صدقة وأتبعتها في الدعاء فلا مانع من ذلك للعمومات التي ذكرت، والله أعلم. أما النية في طلب العلم فتكون أولا ابتغاء وجه الله سبحانه وابتغاء عالي المنازل عنده سبحانه وتعالى، ثم رفع الجهالة عن نفسك حتى تعبد الله على بصيرة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك في مصر؟
الحمد لله.
معلش في سؤال حضرتك بس.
تفضل.
ما حكم رجل قال لامرأته أنت محرمة علي فعلت كذا؟
محرمة علي فقط أو كأمي لا. وأختي؟
لا، قال لها أنت محرمة علي.
كفارة يمين. كفارة يمين إن هي فعلت إطعام 10 مساكين، لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالكفارة كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام لا يلزم فيها التتابع هذا، وليست بتطليقة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن عندنا بعض المساجد تصلي جمعة في وقت الظهر وجمعة بعد الساعة الثانية، لأن هناك أشخاص من هنا العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن كان في بلدة بها أكثر من مسجد يقدم صلاة الجمعة شيئا ما من الوقت وآخر يؤخره، فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت انا ليه عند حضرتك 3 أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الاولاني، في واحدة جارتي بتاخد التموين بتاع الحكومة والتموين ده بيبقى زيادة عندها، فهل يجوز اني اشتري منها مثلا كمية مثلا كذا كيلو رز او كذا كيلو سكر، وهي بتمتلكه بتشتريه هي بنفسها، يعني بتشتري لبيتها وبعد كده بيزيد عن 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 استعمالها فممكن تبيعه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بالنسبة لرخصة السواقة بتاعت العربية، عايزين نرخص رخصة السواقة، والمشكلة ان كل نسأله على الرخصة يقول لك ان هو ما ينفعش غير بالفلوس، يعني بالرشوة او بالفلوس، لانك انت لو حاولت انك انت تعملها كرخصة سواقة من اول مرة ممكن يطلعوك غير صالح للسواقة وتضطر بعد كده ما تفكرش فيها بعد 3 شهور. ده السؤال التاني. اما السؤال الثالث والاخير، في واحدة في أم يعني هي متجنية على أولادها بشكل أو بآخر، يعني بناء على كل كلام المحيطين، وهي بتدعي على أولادها، هل دعائها ربنا يستجاب لي؟ وهل يعني الناس أولادها المفروض يتحسبوا للدعاء بتاعها، مع إن إحنا يعني مع إننا يعني إنها أولادهم بيحاولوا إن هم يرضوها وبيحاولوا إن هم يصلوها، وهي بتقفل في وشهم التليفون ورفض أصلا إنها تتعامل مع حد فيهم وبتدعي عليهم، هل ربنا يقبل دعائها؟ ومشكرة جدا وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن امرأة تأخذ بعض المواد التموينية بالطريقة الصحيحة، ثم إن هذه المواد تزيد عن حاجتها، فتسأل هل يجوز لي أن أشتري منها زائد عن حاجتها؟ نعم يجوز لك ولا مانع من ذلك، والله أعلم. أما عن إعطاء أهل المرور الذين يخرجون الرخص للناس أموالا كي يخرجون الرخصة، فهذا لا يجوز. لا يجوز أن تعطي ضابط المرور أموالا رشوة حتى يخرج لك رخصة. وأذكر مدير المرور في المحافظات أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يأخذوا على يد هؤلاء الأثم الظلمة الذين يمنعون الناس حقوقهم حتى تعطى لهم الأموال كرشوة. جدير بمدير المرور وبكل المسؤولين أن يراقبوا من هم تحت أيديهم، فأصبحت في الحقيقة فضائح في المرور، فضائح كبيرة جدا في المرور. تذهب تختبر وأنت متقن للاختبار، وأنت متقن غاية الإتقان للاختبار، ومع ذلك لا تعطى الرخصة إلا إذا ناولت ضابطا أو شرطيا مالا سحتا يأكله لا يبارك له فيه حتى يعطيك الرخصة. وآخر فاشل لا يعرف لا يدري ما القيادة يعطى الرخصة مقابل أموال يعطاها كذلك هذا الضابط والآخر. فجدير بالمسؤولين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء المفسدين في الأرض، جدير بالمسؤولين أن يقوموا هذه الرشوة وهذا الفساد الذي أصبح مستشريا في كل الاتجاهات، فجدير بفئة مؤمنة عادلة أن تتصدى لهذا العبث ولهذا الفساد وأن تأخذ على يدي الظلمة. يعني عيب على ضابط مرور أو شرطي في المرور يقف ترمى له الأموال في الطريق وهو جالس يجمع الأموال الملقاة له من صاحب هذه السيارة ومن صاحب تلك السيارة، ويفرض أتاوات على السائقين المساكين يعطونها إياه شهريا. جدير بهذا الفساد أن يعالج من المسؤولين ولا يترك الأمر هكذا. بارك الله فيكم، لعل الله أن يرحمنا ويكشف ما بنا من ضر. أما عن المرأة التي تدعو على أبنائها وتدعو على بناتها ويلي الأبناء والبنات ظالمة، فإذا تحققنا أنها ظالمة فلا التفات إلى دعائها. فكما أن الأبناء منهم من يعقون الآباء والأمهات، كذلك من الآباء والأمهات أحيانا آباء ظلمة وأمهات ظلمة، فحينئذ نجعل وجهتنا لربنا سبحانه وتعالى خالصة. إذا كنا ظالمين للآباء والأبناء، إذا كنا ظالمين للآباء فنحرص على أداء المظلمة لأهلها ونعطيهم حقوقهم. أما إذا كان الأب هو الظالم ويريد أن يمضي رأيه أو تريد الأم أن يمضي رأيها وهو خطأ، فلا عليك من دعائها ولا من دعاء الوالد، حينئذ إنما يتقبل الله من المتقين، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا فضيلة الشيخ، حضرتك اتكلمت من شوية عن موضوع فضل الصدقة، ولكن أنا للأسف لحقت الجزء الأخير منه، فحضرتك ياريت نوضح فضل الصدقة في دفع البلاء والأمراض عن المسلمين، وخاصة مع تزايدها في الوقت الراهن، وكيف يمكن المداومة عليها، أو ما هي أفضل طريقة للمداومة على الصدقة بحيث تكون وسيلة إن شاء الله لدفع البلاء والأمراض عن الناس أو عن الأسرة المسلمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما لا يخفى، الصدقة عمل بر، نتبرر بها إلى الله، نتقرب بها إلى الله، ومن ثم إذا تقربنا إلى الله ودعوناه رفع الله عز وجل عنا البلاء. قد سمعت بارك الله فيك قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعة في الخيرات التي منها الصدقة دعاء الله عز وجل رغبا فيما عنده وخوفا مما عنده كذلك. ورد وهذا ثابت صحيح مسلم وغيره أن رجلا كان يتماشى فأظلته سحابة، فسمع صوتا فيها يقول لها اسقي أرض فلان، فتعجب، صوت في السحابة يقول للسحابة يا سحابة اسقي أرض فلان. فمشى الرجل مع السحابة، مشى معها، فجاءت السحابة عند أرض معينة وصبت كل مائها، أمطرت كل الماء في هذه الأرض، وإذا برجل واقف معه في مسحاة فأس شبيه بالفأس يحول الماء إلى أرضه. فقال ما اسمك؟ قال اسمي فلان للاسم الذي سمع في السماء. قال بالله عليك أخبرني ماذا تصنع؟ فإني سمعت صوتا يقول اسقي أرض فلان. قال أما وقد سمعت؟ فإني أعمد إلى الناتج من أرضي، أجزئه ثلاثة أجزاء، ثلث لي مع أهل بيتي، وثلث للفقراء والمساكين، وثلث أرده في الأرض ثانية. قال هذا الذي جعل لك ما سمعت من صوت في السحاب، أو كما قال. فالصدقة كما تفضل الأخ مذكرا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني ملك يقول يا رب اخلف على المنفق المحسن، والآخر يقول يا رب أتلف أموال البخيل الشحية، والآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما البلايا والنقم فتدفع بذلك لأننا نتقرب وندعو، نتقرب إلى الله وندعوه فيدفع الله عنا البلايا والنقم. هنالك حديث في سنده بعض الكلام اليسير: الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. وفي سنده ضعف يسير لكن للمعنى شواهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولو بشق تمرة. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ ليا سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: واحد بيشتغل في شركة، والشركة ده هي يعني عاملة للشغالين عندها ان هم بيكشفوا في المستشفيات اللي تبعها ببلاش، وبيعملوا تحاليل ببلاش، وبيدفعهم 10% بس من قيمة العلاج ده، وما بتخصمش اي حاجة من المرتب. وفي واحد زوجته يعني هتولد خلاص، فهل لو ولدت تبع المستشفى ده هي او كشفت عندهم او كده، هل هذا حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني: لو في واحدة يتيمة الأب والأم وليها إخوات، وساعة العقد بتاعها أخوها مرضيش إن هو اللي يبقى وليها، أخوها الكبير، فلما جاء أخوها الصغير يتقدم الناس قالت لا ما يصحش خالها هو اللي يكون وليها، فبقى الخال وليها، هل هذا العقد صحيح؟ وشكرا وجزاك الله خير.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا أجبرت الشركة موظفيها على التأمين الصحي جاز لهم أن يتعالجوا به، لكن إن كانت قوانين التأمين تسمح بأن تتعالج الزوجة تعالجت، إن كانت لا تسمح بأن تتعالج الزوجة لا يجوز في هذه الحال، والله أعلم. أما عن البنت اليتيمة التي رفض أخوها الكبير أن يزوجها، وتقدم الأخ الصغير لتزويجها، فالناس استكبروا هذا، رأوه لا يصح لوجود الخال كبير السن، فلا حينئذ تقدم الخال للتزويج. أقول في الأصل أن الخال لا يصلح وليا في الزواج لأنه ليس من العصبات، ولكن هذه الحال التي نحن فيها بخصوصها الأخ الأصغر موافق وهو ولي، والمسألة صورية فقط. فإذا قال الأخ الأصغر لخالها يا خالي زوج أختي جاز هذا، وتكون بمثابة الوكالة، وإن لم ينص على ذلك لكن فهم من قرينة الحال أن الأخ الأصغر موافق على تزويج أخته، وفقط قال للخال يا خال زوج أختي لهذا الزوج، فالعقد صحيح. وإذا كانت عند الأخ الزوج وسوسة فليطلب من الأخ الأصغر أن يزوجه الآن بقوله زوجتك أختي وانتهى الأمر، لكن التوصيف الذي ذكر الأخ موافق وتقدم، ولكن أمام الناس ولكبر سن الخلق قدموه فقط للكلمات، في هذه الحال ومع موافقة الأخ الأصغر وهو ولي جاز الزواج، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضل.
من صلى الفجر ثم جلس، الحديث اللي من صلى الفجر ثم جلس في المسجد حتى الشروق ثم صلى ركعتين.
معروف. ماله؟ تسأل عن
يحسب له حجة ثم عمرتين تام الحديث ده صحيح يا شيخ مصطفى؟
انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة عمرة تامة، هذا الحديث اختلفت فيه وجهات نظر العلماء، والآن أرى أن أسانيده ضعيفة لا تثبت، لا تصح. ثم عن المكث في المسجد، فإن النبي كان يمكث في المسجد، ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حسنا. أما عن صلاة ركعات في أول النهار فعندنا حديث آخر، حديث نعيم بن عمار الغطفاني عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرهم. أما الحديث الذي فيه الحج والعمرة التامة 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 فلا أراه يثبت، والله أعلم. هذا وقد انقضى الوقت، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وفي مساعيهم وفي أهليهم وذريتهم، وكذا العاملين فيها والدعاة فيها، وكذا المشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وترطب الألسن وتقوى الأبدان وتخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وتغشانا السكينة والرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فحق له علينا أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعد، اللهم آمين. هذا، ولنكثر جميعا من الاستغفار دفعا للبلايا والنقم، وكذا رد المظالم لأهلها دفعا للبلايا والنقم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذا قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.
تشاهدون بعد قليل برنامج
يا رحيما بعبادك يا رحيم.